السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في رباط ففزعوا إلى الساحل، يعني حصل شيء استدعاهم إلى أن يذهبوا إلى ساحل البحر، ثم قيل لا بأس فانصرف الناس رجعوا، وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ليلة القدر خير من ألف شهر، والصلاة في المسجد الحرام خير من تعدل 100,000 صلاة. الساعة الواحدة في الرباط في سبيل الله ليست كمثل هذا، إنما خير. قال موقف ساعة في الصف خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ما معنى الرباط؟ قال ابن قدامة الرباط الإقامة بالثغر مقويا للمسلمين على الكفار. وما هو الثغر؟ قال والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، يعني المكان الذي فيه المسلمون يخافون العدو ويخيفون العدو، يخافون ويخيفون. أقل الرباط ساعة كما قال الإمام أحمد وغيره. قال الرباط في سبيل الله كم؟ ساعة واحدة. ليه؟ لأن الحديث قال موقف ساعة، فأخذها من الحديث والله أعلم. تمامه 40 يوما، تمامه 40 يوما كما روي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أفضله المقام بأشد الثغور خوفا لأنه أحوج والمقام به أنفع. قال أحمد بن حنبل رحمه الله أفضل الرباط أشده كلبا. وفضائل الرباط جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا، منها الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط هنا ذكر يوم ذاك ساعة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ما المقصود بالدنيا في الحديث؟ المقصود بالدنيا إما أن يكون ما قبل الآخرة، كل ما كان قبل الآخرة فهو الدنيا، أو ما طلعت عليه الشمس كما في الحديث الآخر. طيب قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، يعني الذهاب في سبيل الله والعودة والرجعة، فهو مثاب على الذهاب ومثاب أيضا على العودة، قفلة كغزوة، خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا الحديث في البخاري. حديث آخر في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا إيش؟ ثواب رباط يوم، كما قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر، هذا الأول، من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. أمن الفتان مقصود به ماذا؟ يعني في القبر، والله أعلم، منكر ونكير، سؤال القبر والله أعلم. وروى أبو داود في سننه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عمل كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. هنا كلام لطيف جدا جدا للقرطبي رحمه الله، قال وفي هذين الحديثين الذي مر معنا دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت. هناك أعمال كثيرة يستمر ثوابها بعد موت الإنسان، منها مثلا الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد. قال كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال هنا يقول القرطبي بأن الرباط أفضل من هذه. لماذا؟ قال فإن صدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه ينقطع ذلك بنفاد الصدقة وذهاب العلم وموت الولد. نعم استمر، لكن إذا انقطعت هذه الأشياء انقطع الثواب، لكن الرباط ما ينقطع أجره. قال والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة، لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة، وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه، بل هي فضل دائم من الله إلى يوم القيامة. قال النووي، وهنا كلام لطيف جدا جدا للنووي، يعني فائدة لطيفة، قال هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. يعني هذه فضيلة خاصة من فضائل الرباط، فضيلة خاصة لا يوجد عمل له مثل هذه الفضيلة على الإطلاق، كما قال النووي رحمه الله. والأحاديث كثيرة وفضائل الرباط كثيرة، والسلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الجهاد وعلى الرباط، خاصة على الرباط. مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله رابط في الشام، والشافعي رحمه الله رابط في الإسكندرية، وكانت ثغر في ذلك الوقت. ذكر هنا ابن تيمية مجموعة، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، قال وفضائل الجهاد والرباط كثيرة، فلذلك كان صالح المؤمنين يرابطون في الثغور، مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وحذيفة المعشي ويوسف بن أسباط وغيرهم يرابطون في الثغور الشامية، ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرهما للرباط في الثغور الشامية، لأن أهل الشام كان يقاتلون النصارى. ثم قال ولهذا كثر ذكر طرطوس في كتب العلم والفقه المصنفة في ذلك الوقت، لأنها كانت ثغر للمسلمين، حتى كان يقصدها أحمد بن حنبل والسري السقطي وغيرهما من العلماء والمشايخ للرباط. قال وتوفي المأمون قريبا منها. فالقصد من فضائل الرباط عظيمة، والصالحون من المؤمنين والسلف رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الجهاد وعلى الرباط في سبيل الله. والرباط لهذا الثواب العظيم يعني فيه شيء من المشقة، لأنه له أجر عظيم، ففيه مشقة، وجاءت هذه الترغيبات فيه لأن فيه مشقة. قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في التربية الجهادية، قال والصبر على الرباط، اسمع هذه، قال والصبر على الرباط أشد بكثير من الصبر على السجون، لأن السجين يجد أنه أمر ليس له فيه حل وليس ليده فيه حكم، أما الصبر في داخل الجبهات فهو بيده، يتركه متى شاء ويصبر متى شاء. فالصبر في داخل الجبهات صعب ومرير، ولذلك كان الرباط في القرآن الكريم مسبوقا بأمرين من الصبر أو بأمرين في الصبر. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الأستاذ عبد الله العدم، قال القتال أمره سهل، كلام مجرب، ها؟ قال القتال أمره سهل يسير على من يسره الله له، ولكن الأمر الشاق الصعب على النفس هو الصبر في الثغور انتظارا للمعركة، ولقد خبرنا ذلك فما وجدناه غير الذي ذكرنا. يعني اسمع إلى نصيحة مجرب. وذكر في التذاكر، قال فائدة جليلة، انتبه لهذا الفائدة، قال اعلم أن الرباط موطن لصقل النفس البشرية وتزكيتها وتربيتها على الصبر وتحمل المشاق، وأرض خصبة لنماء الإيمان في دواخل المرء، ودوحة مباركة يتجرد فيها الإنسان من ذاته ويرتفع فيها عن حطام الدنيا الزائل. لهذا ينبغي أن يحرص المرء على هذه المواطن، والله ولي التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته ويصرف عنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.